قد لا يخرج ولا مزيه ولا فخ ولا فتاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. كان من فوائد المجالس أننا في صدر كل مجلس في تفسير القرآن أن نقرأ حتى يصلح من كان عنده غلط في التلاوة تلاوته، لأن القرآن تلقي بالسماع من رسول الله، فلا يحل لأحد أن يقرأ القرآن من المصحف لأنه سيخطئ، فلا بد أن يقرأه بالتلقي. فقراءة القرآن سنة متبعة، ومن كان متابع معنا من نحو 3 سنين إلى الآن وقد قاربنا على ختم القرآن والحمد لله، فلا بد أن يكون قد أصلح قراءته، فإن لم يتيسر يطلب من الأخ أحمد أو غيره، يطلب التسجيلات الماضية ويستمع إلى مبتدأ القراءة قبل التفسير ويستفيد. باقي لنا نحو 12 جزء إلى آخر القرآن، يتيسر إن شاء الله إقامة الإسناد فيها، لأن عرضنا القراءة في مصر على بعض القراء ممن له سند للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحو 26 رجل، وبقي هذا القدر الذي إن شاء الله نتمه، لكن الحمد لله الباقي أعرفه والحمد لله، وقد استمعنا إلى عدد من القراء. وهذه سورة الإنسان. سورة الإنسان قيل مكية أو مدنية، وآياتها 31 آية. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان، أي قد أتى على الإنسان وهو آدم، حين من الدهر، وقت من الزمان، لم يكن شيئا مذكورا، فأنت الآن في سنة 1400 أو في سنة 38 بعد 400 والألف، في سنة 38، لاحظ 38 بعد 300 والألف، هل كان لك وجود؟ يعني بعد نحو 100 سنة من الآن، قبل 100 سنة من الآن، هل كنت موجودا مذكورا بين الناس اسما ولقبا وقبيلة وعملا ومسكنا؟ لا وجود لك، فقد أتى عليك أيها الإنسان حين من الزمان كنت عدما معدوما، لم تكن شيئا مذكورا. ثم بين حقارة أو حقيقة الإنسان حتى لا يطغى وينسيه ماله وينسيه جاهه عبادة ربه والتواضع لخلقه، فإنه قال في قصة مبدأ خلق الإنسان: إنا خلقنا الإنسان، يعني جنسه، من نطفة أمشاج، أخلاط من ماء رجل وماء مرأة، هذا معنى أمشاج، أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين متزجين، نبتليه، فعنا ذلك وخلقناه لنختبره بالتكليف، وذلك أن الله قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ركب في الجنسين الذكر والأنثى شهوة قوية، كل واحد تجاه الآخر، يبقى النسل، ولذلك يحرم على العبد أن يقطع نسله فيقول عيالي كثروا فيذهب أو تذهب المرأة إلى الطبيب تربط المبايض فيهلك النسل، حرام عليه. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، والله لا يحب ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويذكر أن امرأة اتفقت زوجها لأن عيالهم كثروا في زعمهم أن يربطوا المبايض، وفعلا كان عيالهم 9 لهم، وذهبوا إلى مستشفى خاص أو حكومي فربطت المبايض فيستحيل بعدها حملها، فحينئذ تعرض الولد كلهم لحادث وتوفوا ولم يبق منهم أحد، يعني كانوا مع بعض في سيارة واحدة. فهذه عاقبة من لم يعرف نعمة الله عليه. فالولد نعمة، ورغبة النبي تكثير نسل أمة محمد، فهو يعضاد رغبة النبي من كل وجه عياذا بالله، حيث أن النبي قال: أنكح الودود الولود، وهذا نعم بربطه ذلك ينفي هذه الرحمة العظيمة والنعمة الكبيرة. وقد سرب الله عليهم قتلهم أولادهم شفها بغير علم، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ويحرم أيضا مع هذا أن يمنع زوجه من الحبل خشية المعيشة والرزق، فإن هذا عمل أهل الجاهلية الأولى، ولذلك قال: لا إله إلا هو، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في مرأة فيها عياء وشد وضعف على حبل آخر والولد تربيه في يدها فتؤخر الحبل قليلا فلا مانع. فجاء في صحيح مسلم حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولكن أن تقول ما نجد مصروف كثر عيالنا فننظم النسل، بمعنى نقعد السنة من غير أولاد لأجل تحسين المرتب والوظيفة، فهذا منكر، فإن هذا سوء بالله، فإن الولد معه رزقه. قال الله تعالى: نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهذه الآية بيان أن هناك حكمة من خلق الإنسان، فلا ينبغي أن تعطل بعدم الخلق، وهي أنه يبتليه الله، ولا يبتلى الإنسان حتى يوجد في الأرض، فإذا منع الحبل فكيف يوجد هذا الإنسان الذي يبتلى ويكلف. وتحقق رغبة الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. نظم الرب لا إله إلا هو هذه العلاقة بين الجنسين الذكر والأنثى، فحرم الشفاح وأباح النكاح، سد كل الطريق للعلاقة بين الرجل والمرأة، حتى ما يسمى بالصداقة والحب العذري، لأن منتهاه للفاحشة واختلاط الأنساب. فمنع أي علاقة بين الرجل وبين المرأة مهما كانت تمر بظروف إلى آخره، وتحس أنه فلان عاقل ويستطيع يحتويها صديقها في زعمها، كل الأحوال حرام إلا علاقة واحدة وهي النكاح أو ملك اليمين، يشتريها يطأها ملك اليمين أو ينكحها، يشتريها إذا استعبد حر، هذا من أعظم الذنوب، لكن يكون في عبودية شرعية من حرب من جهات من بقي أصلا قبل في الجاهلية، ولو في الجاهلية بقي أصلا في مملوكا، لأن الإسلام أقر المماليك في زمن الجاهلية، أقر لا قبل عيد العقد، هو حر الآن، أقروهم، لكن جاءت لهم مصارف ليعتقوا، منها الوطء في رمضان، منها النط في رمضان لمن كان حاضر ذاكر عالم، منها الظهار، نعم حتى كفارة اليمين تكثر في الناس، كفارة كثير فيها أحد الخيارات عتق الرقبة مصارف، لكن لم يمنع العتق كما يهدف ذلك العالم الغربي خوفا، وأنهم يجتهدون في تعطيل العقد الرق ويكرهون ذلك. يعني الرق باقي الآن في ممالك باقين في جنوب المغرب، في صحراء المغرب أو في موريتانيا. شيخنا بن باز كان يعرف عنهم ويعتقهم ويرسل أموال لاعتاقهم. لكن المقصود من هذا أنه ليس ثم علاقة بين الرجل والمرأة إلا النكاح، لم يكن شيئا مذكورا. هذه قصته. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط، من ماء الرجل ماء المرأة، وهذا لا يمكن الإنسان يخلق غير هذا. ولذلك أبطل أهل العلم ما يسمى بالاستنساخ، لأنه على غير هذا النظام، ماء الرجل ماء المرأة، فمنه يتكون الإنسان. وذلك لأن الإنسان إذا قذف ماءه في رحم المرأة فالقطرة من مائه الغليظ الأبيض الذي تشبه رائحة رحم الطلح فيها ملايين الحيوانات ذوات الرأس والذيول. أما الرأس من هذه الحيوانات والخلايا فيه خريطة الإنسان، كل رأس حوين لا يرى بالعين المجردة، في الرأس خريطة الإنسان، أسود أبيض نعم. وحينئذ تموت معظم هذه الحيوانات بسبب الأحماض القلوية في رحم المرأة، يموت معظمها، يبقى الأقوياء، وكل هذا الأقوياء مصوتين إلى ظلمات في ظلمات الرحم الثلاث، في ظلمات الرحم مصوتين أن يضربوا أو أن يخترقوا ماء المرأة والذي فيها البويضة. والبويضة كبيرة بحيث أنك ربما إذا حطيتها إذا لمستها بين يدك تحس ربما بشيء. فهذه البويضة تفرزها المرأة في الشهر مرة واحدة، وماء المرأة يحتوي على هذه البويضة. نعم عفوا نعم فماء المرأة نعم يحتوي على هذه البويضة، فيدخل ماء الرجل ويمتزج بماء المرأة. ماء المرأة أصفر رقيق، وماء الرجل أبيض غليظ تشبه رائحة الطلح، ويكون الولد بعد ذلك. إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، أو كما ذكر في الحديث، فحينئذ يتكون إذا اخترق واحد من هذه الحوينات البويضة تبدأ الخلية في الانقسام إلى 2 إلى 4 8 6 10 32 64 إلى أن تتكون إيش النطفة. ثم هذه النطفة ستموت لو بقيت هكذا، لو بقيت هكذا نعم قد انقسمت تموت، فتدحرج كأن لها عقل، تدحرج إلى مكان تلشق فيه بالرحم، وتسمى إذا لشقت بالرحم علقة، تعلق به. فإذا علقت به ستموت. فإيش فاتها تشاق؟ أول ما تشق بالأنسجة، والأم قاعدة ما هي شعر أنه حبل يدور في بطنها، كل بقدرة الله، لأن ظلمات كلها وأشياء صغيرة ما لها عيون ولا عقل ولا شيء، يسيرها الله في البطن، وهذه قصتك أنت. فحينئذ تهيج هذه الأنسجة اللي في الرحم لاتصال، الآن لو اتصل فيها أي شيء ورم سرطاني ما تخرج إيش خراطين إيش المدد، وهي الدماء مسوطة فقط هذه الأنسجة اللي في الرحم. أول ما يلتصق فيها تلتصق فيها العلقة تهيج، فتبدأ تخرج خراطين إيش الدماء الأوعية لتغذي هذه. من أمر هذه الأوعية تتكون وتغذي هذه؟ ليش لو يرتبط ورث سرطاني في الرحم ما يبدأ يتغذى بالدم؟ ليش؟ قدرة الله الذي أتقن كل شيء صنعه سبحانه. تبدأ تكبر هذه العلقة إلى أن تصبح مضغة. إذا كبرت فلو حملتها من الرحم وهي في طور مضغة كأنك لحمة مضغتها وأخرجتها، وهي سميت مضغة كأنها ملغة إنسان للحمة. نعم، لكن ستبقى هكذا تموت، فلا بد من زيادة في المدد فتمد. ثم بعد ذلك المضغة تصبح عظام. ايش علق؟ علقه قبل تعلقت ثم صارت زي مضغة، ثم في داخلها يبدأ يتكون من الكالسيوم أو مواد يعلمها الله العظام، انشق عظم على اليد، على العمود الفقري، الرجل، الرأس، سبحان الله، ويكون كائن يشبه الأرنب، شوي يكبر عظام، فيكسو بعد ذلك العظام لا إله إلا هو كل بتدبيره في الظلمات، ويجري والأم قاعدة ما هي بدارية إلا تدري بأعراض الحبل اللي يسمونها الوحام والطراش، لأن هذا تغير في جزيئة في البدن يحدث علة، العلة هذه تجعل المرأة يعني تستفرغ، وأحوال يعرفها النساء أنها قد حبلت، نعوذ نسأل الله من فضله. فحينئذ يكسر الله العظام لحم، ثم تبدأ شق لحن هكذا، تبدأ تنشق العين، شق السمع، ينشق البصر، النفس، تنشق اليدين، تتحرك اليدين وتبرز، وتبدأ تظهر الفخذين والأساق والبطن، ويتكون من الباطن الكلية والكبد، ويتكون المخ، ويتكون العين، ثم ينشئه هكذا الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فخلقنا المضغة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وخرج البخاري في صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم، يعني نطفة، 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نعم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملك فيؤمر بكتابة 4. هذه 4 تصادف الآن في حياتك أنت، مكتوبة في بطن أمك، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد، نسأل الله أن نكون أهل السعادة. وكل هذا يجري في بطن الأم، ويرسل الله ملك بما سمعت، ويكتب ذلك كله. فسبحان الذي شق أبصارنا وأسماعنا، نعم، وأجرى الدماء في عروقنا، نعم، فهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، لا إله إلا هو، وسبحانه عما يشركون. فإذا كان هذه قصتك مع الله، مع خلق، مع الخلق، ثم خرجت وفجرت، تفجر لك ثدي أمك لبن سائغ تشربه، ثم قوى عظامك بهذا اللبن، فقوى أسنانك فخرجت، فمضغت اللحم وتركت العظم، ثم صرت تمشي وسمع للأرض منك وإيد، فكيف تعصي بعد ذلك بالشرك الأكبر أو البدع أو المعاصي والشهوات المحرمة رب العبيد؟ فينبغي أن تذكر نعمة الله عليك بالخلق، إذ أنه خلقك خلق بعد خلق حتى أنشأك ولم تكن شيئا، سبحانه وتعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهذا يتقي مع قوله: لم يكن شيئا مذكورا. قال: فجعلناه سميعا ذو سمع، سبحانه، سميعا بصيرا. وهذا يدل على أن صفات الله تختلف عن صفات الخلق، فالله سمى الإنسان سميع بصير، وقال عن نفسه سميع بصير، فهذا يدل على أنه إذا اشتركت الأسماء، نعم، فلا يعني اتفاق المسميات، فالإنسان له سمع يناسبه فيسمع بمقدار أمتار، فالرب لا يحجز سمعه شيء، سمعه نافذ، فيستوي عنده من قرب من الملائكة ومن بعد من النمل على صفح سطح، على صفح صخرة سوداء في بهيم الليل، نعم يسمع دبيب قدمها مجتمعة في كل الأرض من أخلاط النمل وأنواعه، أبيض كان أو أحمر، كبير أو صغير، في لحظة واحدة يسمع دبيب كل رجل فيها، لا إله إلا هو وهو السميع البصير. قال إن هديناه السبيل، بينا له الطريق، وذلك بعد الرسل وخلق الفطرة في نفسه، فالله جعل العبد معينات حتى يعرف السبيل. ما هي المعين الأول؟ الفطرة. خرج الإمام أحمد المسند من حديث عبد الله بن عباس موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه قال مسح الله على ظهر آدم بنعمان فأخرج سبحانه من ظهره كل ذرية ذرأها، حتى نحن الآن في هذا الدرس كل ذرية ذرأها أخرج في ذلك الموطن، فنثرهم لا إله إلا هو ذرية آدم كلهم من مليارات هؤلاء، أوروبيين، صينيين، أمريكان، نحن في الخليج، نثرهم بين يديه قبلة، فكلمهم قبلة، كلمهم فقال لهم سبحانه وتعالى كلنا في عالم الذر كنا، إيش ألست بربكم؟ قالوا بلى، كلنا قلنا بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا أننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد، أفتهلكنا من فعل المبطلون، لا أقبل منكم، يعني ما دام جاءتكم دعوة الرسل هذه الفطرة فيكم لن يقبل الله. ثم المعين الآخر، المعين الأول الفطرة، روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل السنن قال إيش ما من مولود إلا يولد على الفطرة وهي قبول الحق إذا سمعه، ذلك الذي كان يكتفي، ما يصنف للكفار قريش مجلدات في الحوار، خلاص قولوا لا إله إلا الله تفلح، لا معبود حق الله، ولا يسمع الحق الفطرة في داخله تقبل، فإذا رفضه أعرض فهذا الكافر. فكان يكتب النبي لأجل هذا إلى كفار قريش، إلى كفار العالم، فكتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله أو من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم، قل لا إله إلا الله يعني تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، اللهم صل على محمد. فحينئذ اكتفى بهذا الخطاب، الفطرة التي في داخله، نعم حينئذ يجب مع العبد، العبد إذا ترك هذه الفطرة وما تتلقاه أن يسلم، فإن أسلم فهو معاند، فلا يشترط التدقيق والتفصيل من كل وجه وإقامة الشبهات، وذلك إلا عند طروء المقتضي كما فعل الإمام محمد الوهاب في كتاب كشف الشبهات رحمه الله، كأن جاء أناس كما حصل لي أنا شخصيا لما كنت أعمل في المطار في توعية الحجاج القادمين، توعيتهم بالتوحيد والسنة، وهذا أمر من الحكومة بلأن دور التوحيد، ومن مهامنا وقتئذ المشايخ أن ينكروا على القادمين الشرك ويمروا التوحيد، وكانوا أوزاع ويعطونا كانت الدولة سيارة مع ميكروفون مع مترجم، فنذهب له الحجاج، الحجة قامت الحمد لله على كثير من الخلق، يجون بالملايين، فنروح إلى أقوام هؤلاء من ذنوسيا نكلمهم، من ماليزيا، من الصين، وفي مترجمين صينيين، مترجمين أمريكان، مترجمين عفوا إنجليز، مترجمين، فنتكلم، والكوم هذا كله يسمع التوحيد، يقرأ سمع التوحيد. فممن دعوته شخص من الشام جادلني فقال يعني العلمون المشايخ أنه يجوز دعاء الأولياء في القبور، لأن الله ذكر هذا في القرآن، شوف هذا طرف، شوفها الآن الأصل الفطرة، وفين ذكروا يعني فهمت المشايخ معلمين وانا. قال وابتغوا إليه الوسيلة، فالله أمرنا أن نتوسل لأهل القبور حتى يرفع الله الدعاء، وش الشبهة؟ أن الله أمره، شوف لاحظ أن الله أمره في القرآن هذا الإسلام أن تدعو ولي في قبر. فقلت إن أريتك تفسير الآية يعني عن ابن عباس وغيره أكنت تؤمن أنه لا يسمع الدعاء إلى الله؟ قال نعم. فريت في الصفحة قول ابن عباس وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة وليس أن تدعو توسلا الأولياء في القبور فتشرك يعني، فأسلم. قال إذن الحق أنه لا يدعى إلى الله. نعم. فإذا طرأت شبهة من مثل هؤلاء الظلام وأضلوا على التوحيد وقالوا أن الإسلام أمرك والدليل من القرآن هذا، فظن أن أمر الله له فنفذ أمر الله له، فهذه الشبهة. ولذلك ابن تيمية قال لا يكفر العبد حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع تحقق الشروط. ذلك الإمام أحمد في باب التكفير ما كفر كل الجهمية، كفر الجهمية لقامت عليهم الحجة، أما الذي لم تقم الحجة كولي الأمر في بلده كان جهميا ويقتل العلماء إذا ما قالوا بخلق القرآن، فكان لا يكفرهم أحمد ويدعو لهم لأي شيء لأنه في نظره ملبس عليه، مع أن قول خلق القرآن كفر أكبر عند الإمام أحمد. قال الجهمي كافر، لكن المعين كان ينتظر الإمام أحمد حتى يقام عليه الحجة تنتفي من شوابه الشبه فيكفره، ولم يكفر إلا من رأى الإمام أحمد أنه قيمت على الحجة، بل كان يدعو له بالأمر وقتها لأنه ما قيمت على الحجة في اللبس الذي وقع فيه من الحكم بهذا بغير ما أنزل الله من قتل العلماء، هذا الحكم غير ما أنزل الله من قتل العلماء إذا لم ينطقوا بأن القرآن مخلوق، وكان عنده شبهة فما كفر الإمام أحمد، كان يدعو له رحمه الله باعتبار أنه باقي على الإسلام ولو جار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فخلقناه إما شاكر وإما كفورا، ولقد هديناه النجدين لا آية أخرى، يعني طريق الخير وطريق الشر. نعم. إنا اعتدنا، ثم تهدد الإنسان هذا إذا ترك الفطرة وترك الرسل ولم يرعوه، فحينئذ تهددوا بأمر مخيف أو رهيب. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل، وهم يستوعبون أن هذه السلاسل سيسحبون بها إلى النار. أليس جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الحاقة قال وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف، بل الآية الذي فيها خذوه فغلوه قبلها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إذن يسحبون على وجوههم كما أيضا في سورة الرحمن جاء ذلك، فإنهم يسحبون في النار. نعم. وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل، نسأل الله العافية، وسعيرا نارا مسعرة. إن الأبرار، وهذا أول ترهيب ثم جاء الترغيب، فقال إن الأبرار وهم المطيعون لله الذين صدقوا الرسل وآمنوا بهم واتبعوهم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشربون من كأس، وهو إناء شرب من الخمر قيل. نعم. كان مزاجها ما تمزج به كافورا، وهذا ألذ ما يكون الشراب، فكيف يوم القيامة. قال عينا يشرب بها عباد الله أولياؤه يفجرونها تفجيرا يقودون حيث شاءوا من منازلهم يوفون بالنذر، وهذا يدل على جواز على 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 مشروعية الإيفاء بالنذر عموما، بل يجب الإيفاء بالنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه، وأثنى عليهم أنهم يوفون بالنذر، فمع النذر كونه مكروه والمعلق لكن يجب الوفاء به وهو من صفات أهل الإيمان. فالنذر نذران، النذر ما هو؟ هو النذر هو الجزم بإلزام النفس طاعة الله على وجه معين، كان يقول نذرت أي ألزمت نفسي أن أطيع الله بذبح شاة، فإذا كان فهو إما معلق يعني يقول إذا شفيت بنتي وهذا مكروه، وإما مطلق كان يقول ذلك مطلقة، أما المعلق فمكروه لأنه مسلم في صحيح خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنذروا فإنما يستخرج به من البخيل. نعم يستخرج به من البخيل. اليوم ما في دراسة ولا ما في دراسة زين، فإنما يستخرج به من البخيل، وذلك أن الرجل يكون بفعل هذا بخيلا في العبادة طاعة ربه، فيقول يا رب ليس أعبدك، لست أعبدك بالنذر حتى يشفع ولدي، فيكون هذا بخل. أما المطلق فمشروع لأنه يأتي بدل الصدقة فيقول لله نذر في باب تنويع العبادة، فهنا قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة ونذرتم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال هنا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فيجب الإيفاء بالنذر، وهذه من صفات البررة أنهم يوفون بالنذر. وناس تجدهم عليهم نذورات من سنين ما وفوها، هذا يدل أنه عنده نقص إيمانه، عنده كفارات يمين الآن ما أخرجها، نقص إيمانه. على أنه يعجبني في العامة كيف اهتمامه بكفارة اليمين، سبحان الله أول ما يحصل له يمين يسأل المشايخ ويروح يشتري ويكفر، وهذا يدل على إيمان في قلبه. نعم أما يترك يمينه يجيله فلوس وراء فلوس وراء فلوس ما يسدد الكفارة، ويسدد المخالف المرور ليش، يقول عشان أشغالي الدنيوية، أما الكفارة ما يسدد، يقول الله غفور رحيم، تقعد عليه كفارات سنين، نسأل الله له هداية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما إن نذر مباح قال عليه نذر أن أشرب عصير برتقال بعد العصر فهو مخير، إن شاء شرب وإن شاء ترك وليس عليه كفارة، لأن يعني إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يكلم الناس وأن يصوم. الوحيد النذر اللي فيه عبادة فيه تعليق نذر هو الصيام. طيب أن يقوم كذا مباح، فالنبي قال مروه فليقعد وليكلم الناس وليستظل ولم يأمر بكفارة، فدل أن النذر مباح، فقال لله عليه نذر أشرب عصير البرتقال بعد صلاة العصر، إن شاء وفى وإن شاء ترك، لكن إذا كان جنس طاعة لله عليه نذر أن أذبح ووزع الفقراء فيجب الوفاء، إن كان معصية لله عليه نذر أن أذهب لفلان أو أري قدره وأشتمه فإن هذا النذر معصية لا يوفيه، وكفارة النذر كفارة يمين. طيب قال ويخافون، ما الذي دعم كفارة النذر وهذا الالتزام التقوى والإيمان؟ لأنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون نعم هذا اليوم وهو يوم القيامة، فالله يغضب فيه غضب ما يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، والرسل تقول اللهم سلم سلم، فيخاف شر ذلك اليوم أن يعذب وأن يحصل لهم الفزع ما يقطع كبده من الرعب، فحينئذ لا يأمن الله إلا أهل الإيمان يأمنهم من الفزع الأكبر، ويطعمون الطعام على حبه. نعم مع كونهم يحبون هذا الطعام لكن ينفقون مما يحبون، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاي رمضان الآن بعد حوالي شهر ونصف، فإذا جئت تنفق فأنفق للفقراء والصائمين أفضل ما عندك في البيت، إذا كان عندك تمر سكري وأهلك عندهم تمر صفري فقدم ما تحب، نعم السكري قدمه على الصفري لأن هذا علامة البر والإيمان والانقياد لله والإخلاص، قال الله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبوا، سلم على الصحابة هذا كما خرج البخاري وغيره. نعم سمع بعض الصحابة هذا من طلحة، فكان له بستان في بيرحاء من أحسن ماله. صور أنت لك استراحة فيها شخ شجار ونخل وماء خاصة في المدينة، نعم، ولعله بعيد عن المسجد النبوي، شيء متاع لذة وظل. أول ما سمع لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبوا، قوة إيمان بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن، وقوة إيمان عظيمة لا إله إلا الله. فقال يا رسول الله هذا أحب مالي فهو نفق لله. هذا الإيمان، تنفق مما تحب وتعطي مما تحب. فأعطى أحسن ماله هذه الأهم. ما نظر لعل عياله بيسمعون على البيت، أبو يا الفستان نتمشى الله يهديك، كل هذا ما اهتم به، كل هذا ما اهتم به. ليش؟ لأنه سمع آية، وقد رباهم الرسول على العمل بالقرآن، لن تنام البر حتى تنفق. البعض يسمع يحضر خطبة كذا، تصور هنا، تصور هنا شريط كأنه هنا يدخل من هنا ويخرج من هنا كذا وكذا ماشي، ما له أثر القرآن، يخرج من خطبة الجمعة ما له أثر أبد، خلاص كذا. وتعرض عليه مواقف لو كان يعمل القرآن عملها، ما يعملها، فقد صار كأنها تراشين يعني وعادات حفظ خطة يحفظ كذا. فبدأ يمر الساعة، خلص الخطيب ولا خلاص الله أكبر، راح بيته تغدى وفتح القنوات ومشى على الأشياء اللي كان يفعلها. الخطيب يقول والخادمات وفتنة الخادمات ودخولهن متبرجات ولا تحلق اللحى أرخ اللحى، اسمع من يطلع منها. ولا كان يتكلم الخطيب، والنبي توعد هؤلاء بالويل، قال ويل لأقمع الرجال من أمتي، وهم أناس يعني وصفهم النبي يسمعون القول. نعم إيش قال عنه في آخر الحديث، حديث المسد أحمد عبد الله بن عمر، قال ويل لأقمع القول الذين يصرون على ما فعل وهم يعلمون، يسمعون خطب الخطباء مدرسين في المساجد ومقالات العلماء في الجرائد والإنترنت، يسمعون لكن يدخل من هنا ويخرج من هنا، وكأنه العين يدخل من هنا نعم ويخرج من وراء رأسه، ولا كأنه استفاد شيء. فهذا يعيش بشر ويموت بشر، لأنه لا يطيع الرسول. النبي قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني لسمع حديثي دخل الجنة، من عصاني ولو بالتأويلة الفاسدة، يقول والله لو فعلت كذا العيال يقولوا والناس يقولوا، المهم عصى الله، عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل الجنة إذن، لأن من عصاني فقد أبى أن يدخل الجنة. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجعلنا ويكون مطيعين للرسول، ويهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا ويحسن ختامنا. إننا نخاف، نعم، إنما نطعمكم، سواء كان هذا المطعم له مسكين وهو الذي سكن عن الحركة بسبب قلة المال، ما عنده ما يشتري الطعام فسكن عن الحركة، وهو الذي يجد مال لكن لا يكفيه، بخلاف الفقير الذي لا يجد مال. ما الدليل المسكين يجد مال لكن لا يكفيه؟ وأما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فكانوا مساكين مع ذلك ملكوا السفينة، والسفينة لما اشتركوا فيها كان يجيهم دخل من الصيد لكن يكفيهم. إذا اليوم مساكين كثير حقيقة، تجد عنده راتب 7,000 8,000 وما وجد إلا شقة استئجارها كذا، وحصل غلاء في المعيشة مثلا، واحتاج إلى مستشفى كذا مرة، واحتاج إلى سفر كذا مرة، آخر الشهر صار عنده عجز في الدين بمقدار كيت وكيت. فعلى كل حال من كان لا يكفيه راتبه فإنه مسكين، نعم، وإن كان يحصل على مئات الدنانير. المهم إذا كان لا يكفيه راتبه وهو غير مسرف بل ينفق في حاجة، فإنه مسكين يزكى ويتصدق عليه من زكاء من إيش؟ من الزكاة حتى يجد ما يكفيه. طيب، ويتيما وهو الذي فقد والده قبل إيش؟ قبل البلوغ، وأسيرا يعني المحبوس بحق. وإنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثوابه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا المسلم إذا أنفق لا يريد العوض، فلا ينبغي أن ينفق ربا ليربو في أموال الناس، فلا يربو عند الله. لا يعطي الإنسان كما قال ولا تمنن تستكثر، لا تعطي أحد هبة ولا هدية ولا صدقة في نفسك إن شاء الله يوم تعطينا أكثر منها، إن شاء الله يوم بيخدم بمصلحة كذا أعطيه هدية، غلط. بل تكون ذلك العطايا تكون لله، لا تريد منه عوض، ترى ما يربو عند الله. بل يربو عند الله متى؟ تصدقت له، كما جاء في الحديث إن العبد يصدق بصدقة قبضها الرحمن بإيش؟ بكفه فرباها له، وانت ما تشعر خلاص شفت مسكين اعطيته ريالين، نعم ما تعرف في ظهر الغيب كيف رباها الله لك، تجدها يوم القيامة حتى كما يربي احدكم فلوه، كيف يكون الجمل صغير باي فجي فيتربى يتربى يتربى يصير طخ. ها كذلك الله يثمن لك هذه الصدقة ويربيها لك ويضاعفها حتى تصبح من شيء يصير هكذا شيء كبير عنده، لان هذا الصدقة كما جاء في صحيح مسلم برهان، صدقة برهان على الإيمان، ما يخرج شيء من نفسه إنسان إلا وقد قوي إيمانه. أما البخيل المنافق لا يستطيع أن يخرج ماله، يقول أنا تعبت أجي كذا والله ما يوفي معي، أجي كذا واحد قاعد هكذا وأعطيه ما يوفي معي، أنا تعبت هذا ما سوى شيء كيف يعني كذا أعطيه. هذا البخيل يقول في نفسه، أما صاحب الكرم الذي عرف الشريعة فإنه يعلم أن الله هسه ينمي ماله فيعطي المحتاج ويعينه. نعم كما قالت خديجة للنبي لما عرفت أنه حق النبي وأنه صادق فيما قال، قالت إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نعم يأتي الإنسان نائبة فتعينه، فهذه من صفات الأنبياء. أما البخلاء كل هذا يلتفتون إليه لا شك ويحسبها، يقول ياخذ كذا بينقص مالي كذا ويصير كذا ويقعد يحسبها ويحبس ماله، وإذا تجده ضيق الصدر غير موفق للخير والعمل الصالح. قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثوابه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا، فعلنا ذلك لأن نخاف من ربنا يوم عبوس قمطريرة شديد. فوالله من شدته عباد الله أن الرسل تقول اللهم سلم سلم تدنو الشمس ميل مع حرارتها حتى يكون العرق على الناس على قدر أعمالهم، كيف لا يكون شديد، وتفجر فيه البحار وتنسف الجبال لا إله إلا الله، وتعطل العشار ويكون ولدان فيه شيبة لو كانوا أحياء. نعم وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلذلك قال عنه شر ذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم أي أعطاهم نظرة حسنا وضاء في وجوههم. أول زمرة تدخل الجنة كما في صحيح مسلم وغيره على صورة القمر، على صورة القمر أول زمرة تدخل الجنة. نعم ثم على يعني درجات الكواكب إضاءة وسرورا وجزاهم، وهذا أهم شيء أن يعرف الرجل اللي تعب في العمل الصالح وترك الشهوات والصبر على قليل العيش حتى لا يأكل حرام ولا يأكل غش في تجارته، صبر على قليل المال والله أعطاه حينئذ سرورا في قلبه في الدنيا، في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يعرف جنة الآخرة، وهي الانقياد للنبي واتباعه ظاهر وباطن وإخلاص الدين لله ودوام ذكره والإخبات له وعبادته رغبا ورهبا بقيام الليل وصيام النهار وطلب العلم والتعرف على صفاته وأحكامه والعمل بذلك، هذه الجنة في الدنيا. من لم يدخل هذه الجنة لن يدخل جنة الآخرة، وهو العبد الذي معرض هو عن أحكام الله بل معرض عن العلم، يرى حلقة علم يمشي وكأنه يعنيه الأمر. أمس ذكرنا في تفسير قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، تعرفون أن طلب العلم فرض
طلب العلم فريضة على كل مسلم. أتعرفون الناس يشوف الحلقة وينصرف وذاهب إلى أهله يحك راسه كذا وخارج من المسجد ويدخل فطور وكذا كأنها العلم لا يعنيه. ما النبي قال طلب العلم فريضة، فمهما يتمطى يفعل الذنب وليس على باله. هذا الذي يتمطى يفعل الذنب وليس على باله، يفعل الكفر وليس على باله، مع أن النبي حذر قال طلب العلم فريضة. فريضة معناها قد يعذب في قبره لما طلب العلم، عرف معنى لا إله إلا الله. فإذا أعرض الدنيا فإنه خلاص يقول منتظر عذاب، خلاص يقول أنا أصلي وأصوم، وإذا به يفجع العذاب في القبر. ما هو عذابك؟ أعرضت عن العلم لم تطلبه. طلب العلم فريضة، لو ما جعل الله فريضة حكمة عظيمة، لو ما جعل فريضة بالله على يعني كيف تقوم العبد بالتكاليف؟ يعني معقول يكلف الله بصوم وصلاة وتوحيد واجتناب شرك ثم يقول أنا هذا كله ما أتعلمه؟ إذا كيف يطبق شريعة الله وليش وجد في الأرض؟ هذا يذبه آثم عاصي الذي يعرض العلم. لذلك مثلا شيء موفق يحدثني شخص فاضل يقول لي قد جربت هذا يعني من باب استحضار الواقع، من باب التأنس بقصص الفضلاء، فهو يحكي ويعرف يعني يحضر الحلقة من حورة 11 سنة أو 10 سنين. يقول تخلصون الدرس، تخلصون الدرس بعد يعني قرب الإقامة، ثم يجري لكم مجلس تجيبون فيه على الأسئلة. يقول جربت هذا المجلس، مجلس علم مدته 20 دقيقة، مدته 10 دقائق، 7 دقائق حسب الأسئلة. يقول جربت لما أعرض فقط على المجلس، لأني حضر معظم المجلس قبله، يحصل لي من الضياع يعني ما الله به عليه، ولما أحضره يحصل لي من الخير ما الله به عليه. شف 7 دقائق بعد الحلقة فقط إجابة أسئلة، نعم يرى في نفسه بالتجربة العملية الواقعية أنه إذا ترك هذا المجلس، نعم يقول يحصل لي من الأنكاد أو المشقة ما جعلني بعد ذلك أهتم بهذا المجلس. إذا عقد مجلس أسئلة أجلس، وأشك هذا من تكشيل الشيطان. مجلس مدة 7 دقائق تجد أن البعض لا يستفيده، مع أنه ما هناك رحلة طيارة توتة يستطيع يجلس يستفيد، لكن الشيطان الإنسان عدو مبين. قال متكئين فيها، نعم قال فوقهم الله شرد، قال وجزاهم بما صبروا. الصبر هو رأس من الإيمان، بمثابة الرأس من البدن. ترى لا طلب للعلم لمن لا صبر له، لا إيمان لمن صبر له، لا توحيد لمن لا صبر له، لا محافظة على أذكار الصباح والمساء لمن لا صبر له، لا معاشرة أهل المعروف والصبر على أدل الأولاد وكثرة أسئلتهم والإحسان إليه مع الإحسان إليهم إلا بصبر. كل شيء بالصبر في الدين. فمن ضيع الصبر ضيع الإيمان، ضيع العلم، ضيع الإخلاص، ضيع الخشوع في الصلاة. شوف الصلاة صبر، لأن إذا صلى من غير خشوع ما يحس بتعب، لكن لما يأتي يعترك ويبعد وسوس الشيطان ويعالج قلبه يحس بالمعترك هذا المجاهدة. فالذي لا صبر له يترك إصلاح قلبه بالخشوع، يترك نفسه تذكر كذا وكذا، ما عنده صبر. لكن عنده صبر تجد كلما أورد الشيطان على قلبه شيء غفل عنه وأعرض عنه، وهو في متفكر في الصلاة وبصلتها من تكبير، من معاني القرآن يقرأه، من معاني التحيات يذهب يقرأ تفسيرها حتى يعرف معنى التحيات لله والصلوات، يذم أمر الصلاة. وهذا هو العبد المؤمن. فلهم حينئذ جنة بما صبروا وحريرا، أدخلوها وحريرا ألبسوه، لأن ملابسهم فيها من سندس واستبرق وهما غلظ من الحليب ومرق. متكئين فيها على الأرائك لا يرون يعني في الجنة شمسا ولا زمهريرة، لا حر ولا برد. الجنة ترى ما فيها شمس. قال يروى عن ابن عباس أنه قال جو الجنة كما لما تطلع الشمس، لما تشرق يعني الدنيا ولما تطلع الشمس، يشبه يعني جو الغيم ما في شمس جو الجنة. ولذلك ترى الأجواء الجميلة الآن في البلدان التي ابتليت بالكفر، في بعض البلدان تلك كما قال ابن القيم يعطيهم الله النعيم في الدنيا نعم وفي الآخر عذاب مقيم استدراجا، فتجد يجمع لهم بين الغيوم المطر الخفيف مع الخضرة وجمال الطبيعة، وهذا جنتهم في الدنيا كما جاء في صحيح مسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. الدنيا سجن ايش؟ المؤمن. طيب وجنة الكافر، فأشكل تشكر ابن واحد اسكافي او نصراني على ابن حجر، قال كيف ان تركب نرى المؤمن احيانا يركب سيارة فخمة، وشوف هذا نصراني ترى ثيابه تقطر زيت وزيات فقير، وين جنة كافر؟ فقال هو الآن مع هذا العمل حداد وتعب وفقير بالنسبة لعذاب الله في القبر وفي نار جهنم يعتبر في جنة ترى، يعتبر في جنة. أي نعم. وسجن المؤمن مهما كان المؤمن عنده سيارة فخمة وقصر والله أعطاه، لكن مسجون سجنه مسجون بإيش؟ بالاتباع، فيشتهي أشياء، يشتهي يسمر مع نساء كاسيات عاريات، يشتهي خمور، يشتهي، فهو ساجن نفسه عن هذا المحرم كله يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، مع أنه مشتهيات كثير لكن تركها، ترك صنع الأغاني، ترك إشبال ثوبه تحت الكعب، فالسجن. فمن لم يحس بهذا السجن فلا إيمان له، لأنه يكون قابض خاصة في زمن الفتن على دينك القابض على الجمر. وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله لإكمال السورة غد، ومتوقع خلال شهر